بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله وساق سنده إلى عمرو قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: طيبات كانت أحلت لهم. وهذا التحريم قد يكون قدريا، بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم، تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. قال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل وساق سنده إلى أبي سهل: سمع سهل ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. ويحتمل أن يكون شرعيا، بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما.
الله أكبر. هذه الآية فيها فوائد جمة، منها أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وأن الله عز وجل لا يعاقب أحدا من البشر ولا يسلب نعمه إلا بظلم منه وبتعد منه، وإلا فربي غفور رحيم جواد كريم، يقلل كثير العبد إذا كان صادقا مخلصا أقبل عليه، ويعفو عن الذنب ويرفع الدرجة، ويحب توبة عبده إذا تاب وأناب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلى الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم كان بفلاس ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه فهربت منه فأيس منها فبات فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا ناقته عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني أعلى ما يفرح به الإنسان هو هذا الموضع الذي عادت إليه الحياة، ليست ناقة تحمل طعاما وشرابا، وإنما عادت إليه حياة. فتخيلوا فرحة هذا الرجل، فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد من هذا. والعبد التائب والعبد المذنب سلفا الذي قصر في حق الله فترك واجبا وارتكب محرما، لكن لما أخبر الله عز وجل بصدق وإخلاص ويقين وتاب توبة نصوحة فرح الله عز وجل بهذا. فرب يفرح بتوبة مذنب، كيف إذا أطاعه ولم يذنب؟ سبحان الله، هذا مقام عائد، فكيف بمقام نائب مقبل مسارع منافس في الخيرات؟ ذاك أمر، ومن تلك منزلة لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. ذاك العبد الذي أوقف حياته طاعة لله عز وجل، فسعى في مراضيه وتحصيل ما يحبه، فصارت محبته سبحانه ملاك قلبه، فبشرعه ينطق وله سبحانه وتعالى يعمل، وعليه سبحانه وتعالى جمع قلبه، فلم يكن في قلبه مراد غير ربه سبحانه وتعالى. فما بالكم بهذا العبد الذي ليس له صبوة؟ هذا التائب من ذنب، ولو بلغت هذه الذنوب عنان السماء، ولو كان فيها شرك بالله أو كفر برب العالمين، لكن إذا أقبل وتاب فالله عز وجل يفرح بتوبته. ومن أجل هذا أمهل التائب إلى الغرغرة، فإن الله يقبل التوبة ما لم يغرغ العبد، ولم يجعل الله عز وجل حدا إذا بلغ 40 أو 50، يعني كفاك من عمرك 50 سنة تعصي الله، فإذا أغلق الباب بعد 50 لما كان والله ظلما، ولكن مع ذلك ولو بلغ 100 سنة إذا تاب قبل أن يغرغر لتكون عمر استقامته لحظة ربما، فتخرج روحه بعده، حينئذ يغفر الله عز وجل له كل ما سلف. أرأيتم كيف أن الرب سبحانه وتعالى رحيم ودود؟ سبحان الله، ما أكرمه وما أجوده، فهو غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل حكم عدل، فإذا عاقب عبدا فإنما يعاقبه بذنبه وبمعصيته وبزيغ قلبه، فإذا طبع الله على قلبه فبما قد، وإذا ختم عليه فبما أسلف، وإذا عاقب فبما جنت يداه. لهذا هنا قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بصدهم عن سبيل الله وبظلمهم حرم الله عز وجل عليهم طيبات أحلت لهم. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين فضل وعدل، بين فضل يمن به على عباده، حتى الجنة التي يدخلها الإنسان بسبب عمله لكنها محض فضل الله عز وجل ورحمته ونعمته. فأي عمل يكافئ نعيم يوم في الجنة، والعمل نفسه محض فضل من الله، فالعبد عامل بتوفيقه، والله يمنح جنته بعطائه وفضله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وذلك لأن العمل محض فضل من الله، وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى علم الله عز وجل السابق باستحقاق العبد لهذا، لذا وفقه وأيده ونصره وحبب إليه الإيمان، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالعبد إذا خذل وإذا صرف إلى مواضع الضلال فليراجع نفسه، والعبد إذا وفق ووجد نفسه على أبواب الخيرات فليحمد الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اتقى، فهو حكم عدل سبحانه وتعالى. فما من ذنب ولا عقوبة تحل بشخص أو تحل بأمة إلا بما كسبت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أزاغوا مسلكا ولما لم يأخذوا أسباب الهداية أزاغ الله قلوبهم، فلم تفقه ولم تفهم ولم تتدبر ولم تعقل. ولهذا قد أرى أنا وأنت النص واحدا، ومع ذلك تفهم أنت منه ما لم أفهم، فيكون النص لأحدنا سبب ضلاله لأنه لم يفهم الفهم الذي ينبغي أن يكون ولأحدنا سبب هداية. ولهذا جميع الفرق نظرت في القرآن ولم يهتدي من هذه الفرق إلا طائفة واحدة وفرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة، وإلا فالخوارج نظروا فكفروا الأمة بالقرآن، والمرجئة نظروا فرخصوا للأمة الوقوع في الذنوب والمعاصي فقد لا يضر مع الإيمان معصية، هذا لازم قولهم. القدرية نظروا فعطلوا مشيئة الرب وإرادته وجعلوا المشيئة كلها للعبد وجعلوا العبد خالقا لفعله، وليس لله عز وجل توفيق في فعل العبد ولا خذلان. والجبرية نظروا في القرآن فذهبوا إلى تعطيل إرادة العبد، فليس العبد إرادة ولا مشيئة بل حركاته كحركات يد المرتعش. الروافض كل الطوائف نظرت في القرآن، الجهمية الأشاعرة المعتزلة، لكن لم يهتدي من هذه الطوائف إلا طائفة واحدة هم طائفة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنهم أحسنوا العمل وأحسنوا الأخذ بالأسباب وقصدوا قصدا عظيما إلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى فهداهم الله عز وجل. قال سبحانه حيال سماع القرآن ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا آمنا قالوا اهتدينا قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا على وجه الغمط والترك وعدم الاعتبار والأخذ ماذا قال آنفا؟ قال سبحانه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم لأنهم ما أرادوا هداية واتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا نصوص القرآن والسنة وإنما سبق الهوى النظر في القرآن. وبعدها ذكر تعالى قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى الذين اهتدوا زادهم هدى، والذين قالوا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لهذا ليس الناس سواء عند النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل النظر إلى القلب الذي ينظر. ولهذا قال سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فسبق زيغ القلب النظر في القرآن، زيغ القلب سبق النظر، سبق القراءة، سبق الاعتبار. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فالذي حملهم على اتباع المتشابه ما هو؟ زيغ القلب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، بهذه المعاصي طبع الله عز وجل على قلوبهم. فهذا دليل على أن العبد لا يلومن إلا نفسه، فإذا خذل العبد فبما كسبت يداه، وإذا وفق العبد فبما تحرك إلى طلب مرضات الله عز وجل، ومستحيل ومحال شرعا وقدرا أن الله سبحانه وتعالى يرى عبده ويعلم صدقه وعبده يلهث في كل ركعة من ركعات الصلاة دين الصلاة المستقيم ثم يضله الله. لهذا لا تأس على منحرف أبدا، لا تأس على كافر، ولا تأس على مبتدع. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لماذا أسمع الله عز وجل فلانا وما أسمع فلانا؟ لماذا؟ الله ما ظلم هذا، الله ما ظلم هذا سبحانه وتعالى. وإلا فعبد يرجو عند الله سبحانه وتعالى من فضل وجود ويدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدني، وهو صادق في هذا ويضله الله. من هذا؟ من هذا يا اخواني؟ من هذا؟ من هذا الذي جعل هداية قضيته وسأل الله عز وجل الهداية وسأله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم ثم أضله الله سبحانه وتعالى؟ من هو هذا؟ والله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئه. ويقول سبحانه وتعالى وإذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت وأرولة. إذن هذا بما كسبت يداه، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. الفائدة الثانية أن هذا التحريم قال هنا ابن كثير محتمل أن يكون تحريما قدريا ومحتمل أن يكون تحريما شرعيا. تحريم قدر يعني لم ينزل الله عز وجل آية في التوراة تحرم عليهم شيئا، لكن معناها أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تجديدا منهم على أنفسهم، وإلا الله ما حرم عليهم في نص التوراة. ولكن هؤلاء خذلهم الله فحرفوا النصوص فحرموا على أنفسهم ما أباح الله، يكون هذا تحريم قدري أي أن الله عز وجل قدر ذلك عليه. طيب تحريم شرعي يعني أن الله عز وجل أنزل آيات وهذا الظاهر، فإن الله عز وجل قال كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، جميع الأطعمة حلال إلا ما حرم يعقوب على نفسه. ثم بعد ذلك قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فيكون هذا التحريم عقوبة لهم من الله عز وجل فحرم عليهم ذلك شرعا. يبقى إذن التضييق على العباد، التضييق على العباد وعقوبة العباد إنما تكون بسبب ماذا؟ المعاصي والذنوب. ولهذا قال سبحانه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار. إذا وقعت الأمة في مصاب، وقعت الأمة في أزمة، فينبغي أن تستغفر الله وأن تجدد التوبة وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا الاستغفار حري بإذن الله أن يفرج الله عز وجل الكربة وأن يزيل الهمة وأن يذهب الضيقة وأن يبدل مكان ذلك سعة وجودا وكرما. نعم. يبقى إذن يا أخواني هذه الفائدة لابد أن ننتبه إليها، أن الإنسان ما يعاقب يا أخواني ولا يصرف عن مقام طاعة ولا يصد عن سبيل خير إلا بذنب منه. إن وجدت نفسك قد ابتعدت عن طاعات كنت تلتزمها، أوراد، تلاوة قرآن، من قيام ليل، حضور مدارس، مجالس علم، إذا وجدت نفسك قد ابتعدت فاعلم أن ذلك بذنب منك، فتوب إلى الله وارجع من قريب، لأن العبد ما يحرم طاعة إلا بذنب، لأن الأصل أن الحسنة تسلم إلى أختها، ده الأصل، لكن أن يكون الإنسان على مقام عبادة ثم يصرف هذا بذنب منه. فإنسان يراجع نفسه ويجدد توبته ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما فهمت كيف الذي هو لا هو بيبين ان كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرم على نفسه، ما له علاقه بالقسم القدر الكوني، وبينتقل الى التحريم الشرعي وان كل شيء كان مباح لهم الا ما استثني في يعقوب عليه السلام. بعد ذلك حرم الله عليهم هذه، يبقى كنا في تحريم شرعي بسبب ما سبق منه، لكن الآية للاستدلال ما لنا علاقة بيعقوب، الآية بالاستدلال في الاستدلال على أن كل الطعام كان حلال له. ذكر الآية هنا شرعي، شرعي اللي هو يريد أن يقول أن ما كان هناك طعام حرام عليه، كل طعام كان مباح إلا ما حرمه إسرائيل. طيب وبعد هذا نزلت الآيات في تحريم كل ذو ظفر أو كذا إلى آخره، بدأ تحريم شرعي. إحنا ما لنا علاقة بيعقوب، إحنا ما نناقش يعقوب الآن، ما لنا دخل بيعقوب، ما لنا دخل بيعقوب عليه السلام الآن. هو يريد أن يبين بنهم إسرائيل، بني إسرائيل هؤلاء كان كل الطعام حلال لهم، كل الطعام كان حلال لهم، ما في شيء حرام عليه. ثم جاء بعد ذلك التحريم من الله عز وجل بسبب ذنوبهم. نعم.
احنا كده بنفرق بين التحريم الشرعي والقدري، ان القدر من قبل الانسان وان الشرع ده امر
ولا مانع ان يكون قد اقتام عليهم الامر، فهناك اشياء ما حرموها بتحريفهم وخذلهم الله، وهناك اشياء حرم الله عز وجل عليهم شرعا، فمحتمل ان يكون الامران موجودا القدري والشرعي. نعم.
وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى
إذا هي المعاصي، هي المعاصي السبب، معاصي السبب في تدمير الأمم وفي خذلان العبد، وإلى العبد إذا طاع الله عز وجل وفقه الله سبحانه وشرح صدره وهيأ له سبل الخيرات. نعم.
قال تعالى واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم، الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم،
وهؤلاء ما يخلو منهم زمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إذن في كل طائفة في كل أمة يوجد المتمسكون بمنهج الأنبياء والرسل، فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا آمن به من شاء الله سبحانه وتعالى لهم، إلا بعض الأنبياء لم يكن معه أحد. نعم.
وقد تقدم الكلام على نعم. ذلك في سورة آل عمران.
لحظة. ليه؟ في اليهود والنصارى نعم ورد في استثناء، في استثناء في اليهود والنصارى كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. نعم.
والمؤمنون عطف على الراسخين وخبره، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
إليك، بلفظ الملة أيضا كمان. نعم ورد بلفظ الملة أيضا كمان. نعم. نعم.
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
ودل هذا على أن النجاة دائما يا أخواني في العلم واتباع العلماء، اتباع العلماء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون دائما هم سفينة النجاة. وقال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا كاشف جلي وباختصار أعطيه للعوام قبل طلبة العلم، انظر أنت طريقك وراء علماء ولا وراء من؟ إن كنت وراء العلماء وعلى منهجهم وطريقتهم ومع كتبهم أنت على الهدى، إن كنت بعيد عن هؤلاء وتتبع أصحاب الشذوذات أو طلبة أو غير ذلك من هؤلاء الذين لهم آراء ولهم كذا فعلم أنك على الضلال. امشي أنت ورا من قبل أن نناقش أي شيء، هذا أنت ورا من. ولهذا قال ابن عباس لما جاء الخوارج أول قبل ما يناقشهم إخواني قال لهم عبارة واحدة، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه، لا يمكن تكونون على حق أبدا وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله. كيف هذا أصلا؟ فهمتم ولم يفهم الصحابة؟ فهمتم يا خلف ما لم يفهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ وهذا بق إلى يوم القيامة، لم يكن الأمر عند الصحابة فقط، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، فدل على أن المتبعين بإحسان إلى آخر الزمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. إذن عندنا أهل النجاة طوائف، طائفة الأولى المهاجرون أصناف، طائفة الثانية الأنصار، ما هو يعني جماعة غير جماعة، لكن هؤلاء عرفوا هم صحابة، لكن هؤلاء أميز طاعة كانت عندهم الهجرة، وهؤلاء أميز طاعة كانت عندهم كانت النصرة، ثم من جاء من بعض الصحابة أقوام هؤلاء إلى آخر الزمان جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا استدل من هذه الآيات الآئمة على أن الطاعنين في الصحابة ليس لهم نصيب في الفيء، لأن هذه الآية وتلك الآيات لمن له حظ في الفيء، ومن يستحقه فهم الصحابة المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان. وسبيل المؤمنين قال سبحانه ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ليس في عصر الصحابة فقط، هم المؤمنون وسبيلهم هو السبيل الذي يحتدى، لكن هذا السبيل لا ينقطع إلى آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، أي إلى ساعتهم هم إلى آخر الزمان وهذه الطائفة موجود. فانظر إلى سبيل المؤمنين في كل عصر، أين أنت منه؟ أنا في عصر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعصر إمام الدعوة، هذا السبيل. أنا في عصر ابن تيمية وابن رجب والحافظ عبد المزي وابن كثير وابن عبد الهادي وكذا، هذا هو السبيل. أنا في عهد مالك وأحمد وابن معين وكذا، هذا هو السبيل. أنا في عهد سفيان الثوري وابن عيينة وكذا، هذا هو السبيل. أنا في عهد ابن شهاب وابن سرير وابن مسيب وكذا، هذا السبيل. أنا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، يبقى هذا هو الايه؟ هذا هو السبيل. أنا في عصر الآن ابن باز الألباني ابن عثيمين الفوزان ربيع عبيد كذا، هذا هو السبيل. أنظر أنا مع من، مع من، لأن هذا هو السبيل إلى آخر الدنيا، ولهذا الإجماع حجة إلى آخر الزمان، سبيل المؤمنين إلى آخر الزمان، لا تزال طائفة فعل مضارع دل على الاستمرار، هذا إلى آخر الزمان. فيربطني من في عصري بمن سبق من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن لو أنا قلت الصحابة مثلا فقط، الصحابة فقط يعني صحابة فقط هو السبيل الذي اعتدى، نعم، لكن الصحابة فقط ما لهم أتباع؟ يبقى احنا كذبنا بالقرآن هنا. الصحابة لهم من يتبعهم، لهم من ينصر مذهبهم. من الذي يربط الناس اليوم بالصحابة؟ من الذي يدل الناس على الصحابة اليوم؟ الصحابة فقط، يعني ما عندي بخاري صنف، ما عندي مسلم، ما عند ابو داود، ما عند الترمذي، ما عند ابن ماجه، ما عند احمد، ما عند مالك، ما عند شافعي. وبعدين من الذي قال ما ناخذ بهؤلاء ثم من بعدهم الى هذا العصر الى هذا الزمان ومن ياتي بعدنا الى اخر الزمان؟ الدجال اذا خرج في اخر الزمان من يقاتله؟ يقاتله صحابه رسول الله؟ يقاتله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقاتله احفاد هؤلاء واتباع هؤلاء؟ انما ابو بكر ما يقاتل الدجال، ولا عمر يقاتل الدجال. عيسى عليه السلام ينزل في عصابة مؤمنة، مؤمنة. عيسى ما نزل إلى بلد كفر، إلى ديار كفر ثم رب مؤمنين، إنما عيسى نزل فأتم وما أما. عيسى عليه السلام نزل فأتم، فأتم بهذه الأمة، ولهذا نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، نزل ومعه العصابة المؤمنة. ولما خرجت يأجوج وماجوج قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أوحى الله إلى عيسى أنه قد خرج لي عباد لا يدان لأحد بقتله، أي لا طاقة ولا قدرة لأحد أن يقاتله، فحرز عبادي إلى الطور، خذ من معك من العصابة المؤمنة وحرز نفسك إلى الطور، فأنه قد خرج عبادي لي لا يدى لأحد من قتلهم حتى أهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج. الشاهد أن هذا بقي يوم القيامة، عيسى عليه السلام ينزل في العصابة المؤمنة التي بقي مع هذا التوحيد إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، هذا المهدي الذي صار في آخر الزمان. يبقى السبيل، يبقى الكاشف الجلي لأي واحد يا أخواني، أعلم هذا الكاشف العوام، العوام أنت مع من ورا من أنت؟ نزلت ميدان، من نزل الميدان من مشايخ؟ من هم؟ ابن باز ولا الألباني ولا العثيمين ولا الفوزان ولا من؟ من الذي يبحث هذه الأشياء؟ أنت وراء من؟ يبقى انظر، هل سفينتك هي سفينة العلماء ولا لا؟ إذا لم تكن سفينة العلماء غرقت، لأن السفينة التي تنجو هي سفينة العلماء. قال بعض السلف: إن الله عز وجل حفظ الدين يوم الردة بالصديق ويوم المحنة بأحمد رحمه الله تعالى، لم يكن عندنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان عندنا أحمد، وكان عندنا محمد بن نوح، وكان عندنا أحمد بن نصر الخزاعي. راح أحمد رحمه الله ومات، جاء من بعده من ابن تيمية، حفظ الله به الدين في عصر وزمانه. راح ابن تيمية وجاء محمد بن عبد الوهاب، جدد الله عز وجل به الدين وحمل قضية الرسل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، قال ما قاله الله وقاله رسوله، قال ما قاله الصحابة، لم يخالف ابن عبد الوهاب ما عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن الذين يطعنون في ابن عبد الوهاب يكفر الأمة، يضلل الأمة، قتل الأمة، كفر الأمة وقتل الأمة ومن أبرئ الناس من ذلك، بل هو الذي قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجيل معدم من ينبهه. قال ماذا ابن عبد الوهاب؟ كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عبد الوهاب فعل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا وكذا، والثانية أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا فمن تبعه، والثالثة أنه لا تجوز موالاة من حد الله ورسوله، والدليل والدليل والدليل، بل أول كلمة جعلها في الأصول الثلاثة معرفة الله معرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وضع قواعد أربعة، قواعد أربعة، هذه القواعد التي تميز بين دين الصوفية ودين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد أخذت من كتاب الله. قاعدة الأولى أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالربوبية وما أدخلوا ذلك في الإسلام. الثانية الشفاعة المنفية ومثبتة. الثالثة رد على من قال بأننا ما نعبد أصناما وكذا، نحن نتعلق بالبيت بالصالحين. قال خرج النبي على هؤلاء فقاتلهم ولم يفرق بين أحد منهم، من يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد القمر ومن يعبد الشمس ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الأنبياء، قاتله النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. الرابعة وهكذا إلى آخره، ستة أصول مسائل جاهلية ميز للأمة هذا الدين العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باقي. أنا العصر هذا أنا هشام في صفر يوم 4 صفر 1439 أنا مع مين؟ أنا ضد فوزان وضد ربيع وضد عباد وضد الحيدان وضد هؤلاء العلماء. أنا ضال ضال. ما تقولش بقى هنقلب دين رجال، لا، ده أنا هقلب ديني سبيل المؤمنين. إذا اختلف الرجال اخترت القول الذي دل عليه الدليل، لكن إذا كان هؤلاء الرجال جميعا على دين هذا هو سبيل المؤمنين، هذا هو سبيل المؤمنين. اوعى تقول دعنا من ابن باز والكلام من ده، احنا علينا من الصحابة. ما عرفت ما عليه الصحابة؟ لو عرفت ما عليه الصحابة لاتبعت هؤلاء، لان هؤلاء هم الذين ربطوك بالصحابة، هؤلاء الذين هم اوصلوك بالصحابة. اوصلنا البخاري في سنة 200 وكذا الى الصحابة، الى النبي صلى الله عليه وسلم، اوصلنا الائمة الى هؤلاء. هذه سلسلة. وجعلنا المتقين اماما، قال مجاهد إمام تقتدي بمن قبلك ويقتدي بك من بعدك. منهجنا يا إخواني لست أنا مفصول عن الأمة، منهجي أنا بذراعي أخذ بمن قبلي ويأخذ بمن بعدي. لو انفصلت يبقى لست إماما ولا تستحق أن ينظر فيه. هذا الذي لا يأخذ بسبيل المؤمن في هذا العصر ليس على سبيل الصحابة، لأنه شاك في القرآن مكذب به، لأن الله عز وجل ما قال والسابقون أولا فقط، إنما قال والذين اتبعوهم بإحسان. ما قال الصحابة فقط، إنما الذين اتبعوهم بإحسان. وما قال الله واتبع غير سبيل الصحابة، إنما غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمن في كل عصر هو سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، هو ده سبيل الصحابة. والإجماع إلى يوم الدين هذا موجود، اتفاق علماء العصر على حكم مسألة. فلهذا في كل عصر نحتاج إلى عبارة ابن عباس، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. لا يمكن حق يخرج عن مجموع هؤلاء العلماء، مستحيل. ولهذا الذي مثلا بعض الناس قد يقول احنا مثلا نأخذ بالعصور الثلاثة مثلا المفضلة أو من بعدهم، ولا نأخذ بأهل زماننا. أهل زماننا حتى في الكتب ناخذ كتب دول ولا ناخذ كتب دول، لا، من الذي قال لك؟ يبقى انت جاهل بمن قبلك، جاهل بمنهج السلف. يا اخي بارك الله فيك، فرق بين مسألتين، بين مسألة السبيل الام وهو سبيل الصحابة وهو سبيل النجاة، وبين سبيل المتبعين للصحابة الذين على ما هم على منهجهم. فهذا سبيل يجب الاقتداء به لأنه يوصل إلى سبيل الصحابة. ولهذا ما في خلاف بين سبيل العلماء في هذا الزمان وبين سبيل الصحابة، ما في خلاف. لو قلنا بأن الأمة يمكن أن تجمع وأن تتفق على خلاف الصحابة يبقى رددنا حديث رسول الله لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال، إذا ممكن تنقطع في عصر من العصور، والذين اتبعوهم بإحسان. إنما ده سبيل موصول، هو سبيل أبو بكر، سبيل ابن عباس، سبيل مجاهد يتعلم من ابن عباس، هو سبيل من جاء بعد مجاهد ابن شهاب وابن سيرين وكذا، هو والحسن، هو سبيل مالك والشافعي وكذا، هو سبيل أحمد والبخاري والترمذي وكذا، هو سبيل ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن جرير، هو سبيل ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وصنعاني وشوكاني وكذا، هو سبيل ابن باز والألباني وهذا إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. ولهذا أول سؤال تسأله أي طائفة، يا إخوان، يا تبليغ، يا جماعة إسلامية، يا تكفير وهجرة، يا كذا، من عندكم من العلماء؟ إذا قال لك لا لا نحن رجال وهم رجال، ما هو بلازم العلماء، أهم حاجة الدليل، الدليل من يفهمه، الدليل دل على العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا إلى آخر الزمان. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي أمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه، هذا إلى آخر الزمان. إلى آخر الزمان لا يحوج الله عز وجل الأمة لغير عالم، بل يبقى العالم إلى آخر الزمان. فإذا باختصار ده بدون تفصيل في الأدلة أو بدون تفصيل في هذا الحيثيات، أنت ورا مين يا أخي؟ اليوم اللي بيتجوز اللي بيروح يتجوز بيقوله أنت من عيلة مين؟ من عيلة كذا. يبقى ده ناس أصيلة، ده ناس عندهم أصل، والله لو أنك ما معكش حاجة احنا نجوزك. ليه؟ أصل ده له مرجعية، الراجل ده لو غلط في بنتي في ناس أرجع لهم، إنما ده جاي النضارة السودة والسيارة السودة وجاي مفخفخ أحلى مرسيدس وكذا، لكن هو بطوله كان شوف كان بقى إيه، وراح لبنان سراله وشين وجه وخلاص جاي عامل كده هنجوز. أنت منين يا ابن؟ أنت من مين؟ أنت منين؟ أنت رايح فين؟ أنت جاي من إيه؟ أنت أصلك إيه؟ أنت فصلك إيه؟ أنت شغال إيه؟ بتبيع عصار ولا بتعمل إيه ولا رايح فين بالظبط؟ ده تخاف منه؟ لا أنت، لكن أنت تزوج من تمزقت ثيابه ولم يجد طعام يومه لأنه من معدن، والنبي قال الناس معادن، يبقى ده له أصل يرجع إليه. فلان ده ملوش كبير، مشكلة، ده مشكلة، ده تعمل معايا ده يا إخواني، ده ملوش كبير، واحد ملوش كبير، أخ ملوش كبير، أرجع لأبوه ما بيعبروش، ترجع لعمه ما بيعبروش ولا بيرجعله، ترجع لشيخه يحطه تحت رجليه وقت الضرورة، شيخه لما ما فيش إشكالية، لكن نهار ما نختلف ولا شيخ ولا شيخ شيخي ولا حتى تقول أحمد ولا مالك ولا الشافعي. ولهذا احنا جميعا لنا عائلة تجمعنا ولنا أصل نرجع إليه. اللي عاوز يرجعني الأصلي ما رجعنيش بقى لعيبة الحجاج ولعيبة البيل، رجعني قال الله قال الرسول قال الصحابة قال العلماء، ومنهم علماء العصر. لو أني خالفت ابن باز يذهب ابن باز تقعيدا والعثيمين وأئمة العصر يذهبون إلى هذا إلى منهاج وأنا أخالفهم، يبقى أنا ضال مضل، ضال مضل. بقيت القاعدة لما كان الصحابة قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله، لما كان في عصر أحمد من خالف أحمد فيما ذهب إليه في مواجهة الدولة العباسية هذا ضال مضل، لأن مذهب أحمد هو مذهب القرآن والسنة، هو مذهب القرآن والسنة. واليوم ولذا أنتم شفتم لما خرج سلمان وصفر وعائض كل دول عن ابن باز والعثيمين والفوزان، كانت النتيجة ايه؟ الناس دي فين النهاردة؟ الناس دي فين يا اخوان؟ فين سلمان ده شغال ايه؟ فين سفر ده شغال ايه؟ ده الناس دي تشغال ايه؟ كل واحد يظهر ثم يذوب ويبقى العلماء. هذه الشام اخرجت لنا محدثا عالما هو الالباني، اين من دون ممن خرج وجهاد وضرب وجبهة نصرة وجبهة مش عارف ايه وجبهة ايه، في النهاية هو الألباني الذي انتفعت به الأمة من الشام في هذا العصر، هو الألباني رحمة الله عليه. في اليمن هو مقبل، فين اليمن؟ وهكذا. يبقى إذن هذا السبيل الذي ينبغي أن يسلك، لازم أعرف أنا ورا من كبيري، من كبير الذي أرجع إليه. كبيري هذا ليس هو الدليل، إنما هو أبصر الناس بالدليل، والدليل قضى أنه لن تجتمع الأمة في زمان من الأزمنة على ضلالة أبدا، هذا هو الدليل، هذا وقال الله قال الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين والذين جاءوا بعدهم يقولون. يبقى دل الدليل على هذا. إنما أبعد أنا عن طريق ابن باز والألباني وهؤلاء العلماء وأقول أنا رجل وهم رجال، هؤلاء كذا، أنا أخذ من القرآن والسنة أو من كلام الصحابة فقط أو كذا، يبقى أنا خالفت الكتاب والسنة، لأنها معنى ذلك أنه لن يوجد في الأمة من يقتدى به. والقاعدة لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة أبدا، هذا مستحيل. أبى الله لهذه الأمة المباركة أن يغيب العصر، أن يغيب الحق عنها بمجموعها. نعم قد يغيب الحق عن فاضل عالم كبير، قد يغيب عنه الحق، يغيب عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، لكن يغيب عن الأمة بأسرها لا. ولهذا أنا محتاج أفهم كلام أحمد بفهم ابن باز والأمة العلماء جميعا لما بيأخذوا بأيدينا إلى فهم أحمد وفهم الصحابة وفهم كذا، ما أنفصل أنا. ولهذا كتاب ابن باز ما استغناش عنه، مثل كتاب أحمد استغنى عنه، مثل فقه الصحابة ما استغنى عنه. فرقوا يا أخواني بين الأصل الذي يرجع عليه بالإطلاق وبين من يتبع هذا الأصل. فالخير في هذه الأمة موجود إلى يوم القيامة، موجود إلى يوم القيامة. ولهذا الغلاة لما طلعوا وقالوا ما نحرق الكتب بعد 100 أو 100 وكذا، دول غلاة، من الذي ذهب إلى هذا؟ نعم.
وقوله والمقيمين الصلاة،
نعم نعم. هاي أعطي هذا.
قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول صلى الله عليه وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: وقوله والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب،
يعني بالنصب والمقيمين الصلاة. نعم.
وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة. قال: والصحيح قراءة الجميع، ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب. ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: ومنصوب على المدح، كما جاء في قوله: والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال: وهذا سائغ في كلام العرب، كما قال الشاعر: لا يبعدن قوم الذين هم ثم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر، بمعنى مدح النازلين. وقال آخرون:
فتكون الواو هنا ليست عاطف، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين ليست الواو عاطفة، وإلا لاقتضى ذلك الرفع على الراسخون، لكن يكون هنا على القطع، ويكون المعنى أن هذا على المدح أو على التخصيص، أخص المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هذا أيضا تعود على ما سبق مرفوع، أو يكون على القطع أيضا، ويكون على تأويل مبتدأ وخبر. واللغة العربية فيها التأويلات وأوجهها واسعة، ولهذا نقرأ في القرآن: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ونقرأ: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، ولا إشكال في ذلك. فالصابئون على القطع، والصابئين على العطف، العطف على منصوب يكون منصوبا، وعلى القطع، والصابئون يكون على الاستئناف والمعنى، والصابئون كذلك مبتدأ وخبر وهكذا. فالتأويلات والتقديرات في اللغة العربية باب واسع، ولا يقول الإنسان كما يقول المستشرقون أن القرآن أيضا محرف، وهذه أوجه في اللغة العربية كيف تكون تخالف. نقول أن القرآن بلسان عربي مبين، ولغة العرب واسعة جدا. نعم.
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة، أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة. وهذا اختيار ابن جرير، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة، وفي هذا نظر والله أعلم. وقوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم.
وبهذا يحل الإشكال في تفسير قول الله عز وجل في سورة فصلت من المشركين الذين يؤتون الزكاة هم بخلتهم كافرون، قبلها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كيف المشركون يؤتون الزكاة؟ هي الزكاة تقبل منهم؟ لو أتوها ما تقبل. فمعنى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون زكاة أنفسهم، فهم لا يزكون أنفسهم، وأعلى ما يزكي به الإنسان نفسه من هؤلاء هو التوحيد. يبقى الزكاة قد يطلق ورد بها زكاة الأموال، وقد يطلق ورد بها تزكية الإيه؟ النفوس، كما قال سبحانه ونفس وما سواها فألا ما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاة وقد خاب من دسا. نعم، يبقى المؤتون الزكاة احتمل أن يكون مراد زكاة الأموال، وهذا الأقرب طالما الخطاب في هذه الأمة، وخصوصا لما جاءت بعد ذكر الصلاة، ويحتمل زكاة النفوس، وكلا الأمرين إيه؟ لا تناقض فيه، بل هو من اللازم. فمن زكى نفسه أتى الزكاة، أتى الزكاة، لأن النفس تكون تزكيته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن آتى الزكاة فقد زكى نفسه، لأن الزكاة معناها التطهير والنماء. نعم.
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم، سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة.
ودل هذا إخواني علي إخواني دل على أن منهج النجاة إنما هو بالعمل، لأن الله قال بعدما ذكر اليهود فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم هذه المصائب والجرائم، هنا أحال الله عز وجل على من قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، دل هذا على أن رضا الله في العمل، سنيأتي بالعمل. هذا الإسلام والإيمان قول وعمل، رأس ذلك العلم. ولهذا قال سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال النبي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يبقى لازم العمل. أما قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله هذا معناه يعني كمعاوضة، يعني أن الإنسان ما ينال الجنة كعوض عن عمل ثمن، وإنما هذا فضل الله، لأن العمل هذا أصلا من فضل الله، سدد فاتورة العمل أصلا أن وفقك الله له. يبقى لابد من العمل. فمن أراد مرضات الله وأراد تزكية نفسه وأراد علو قدره عند الله فعليه بالعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. إذن لن ينال فضل الله سبحانه وتعالى كسول بطال، ولكن زاحم وسابق وسارع، كما قال الحسن البصري رحمه الله إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله إيه فافعل، ولسنا بأجل من الصحابة ومع ذلك تنافسوا في الخيرات. اليوم أسبق أبا بكر، يقول عمر وهو الرجل الثاني ما رضي بوضعي يا إخواني وهكذا إلا أن ينافس أبا بكر رضي الله عنه. اليوم أسبق أبا بكر منافسة، بل إن الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ولهذا القرآن سبحان الله حوى أصول الخيرات وجميع أنواع الهدايات يا إخواني، ولكننا الحقيقة نقرأ القرآن ربما بألسنتنا دون أن تتعمق هذه القراءة في قلوبنا وأن نحولها إلى علم نافع بفهم السلف، فهم السلف. شوف سبحان الله، رحم الله ابن كثير ورحم الله ابن جرير ورحم الله الأئمة سبحان الله إلا أوصلونا إخواني بتفسير الصحابة، فين تفسير ابن عباس وابن مسعود وعائشة وعلي والصحابة هؤلاء؟ إلا الحمد لله ما جمعوا الأئمة من ابن جرير وابن كثير والبغوي وهؤلاء الأئمة رحمهم الله ونفع الله بهم نفعا عظيما. هذه الأمة فيها خير وفيها بركة عظيمة، ولهذا كيف الإنسان ينفصل عن هذه الكتب؟ أنا لا أساوي شيئا، لا أساوي شيئا بدون هذه الكتب، هذه الكتب هي المسندة، حدثنا أخبرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده تراث موصول يبقى إلى آخر الزمان إن شاء الله تعالى، سيبقى البخاري إلى آخر الزمان بإذن الله، سيبقى مسلم إلى آخر الزمان. نعم.
شيخنا وقت
نعم
بعض اهل العلم استدل يعني بالايه كنا الكفاء على ان كفار مخاطبون
على ايه
يعني هل الاستدلال من استدلال من اهل العلم بهذه الايه يعني لا يكون الزكاه ان الكفار يخاطبون بالفروع
نعم بعض العلم يستدل بهذا على انهم مخاطبون بالفروع نعم لو اردنا الزكاه هي الزكاه ما يبعد ما يبعد
شفنا هذا يعني كان قبل فرض الزكاه
نعم
يعني هذا كان قبل فرض الزكاه
كان قبل ايه
كان قبل فرض الزكاه يعني هذا كان في مكه يعني
في هو في مكه نزل الزكاة كفرضية عامة لكن بدون أنصبة أيضا يعني قيل أن الزكاة أيضا كان أصلها في مكة لكن على العموم والذين في أمورهم حق معلوم للسائل والمحروم لكن الأنصبة والتفصيل هذا كان بعد نعم